بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة من أول الجزء الثاني: تلك الرسل من أول الجزء الثالث: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. شرعنا في الجزء الثالث من هذه السورة التي تتجزأ إلى ثلاثة أجزاء وقليل من الزيادة. هذه السورة لها مكانتها العظيمة فيما ثبت عنها من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سورة حاوية على كثير من الأحكام وكثير من التشريعات وكثير من العبر وكثير من العظات وكثير من القصص وغيرها مما يحتويه القرآن من الترهيب والترغيب والتقديس والتعظيم للحق سبحانه وتعالى. فيخاطبنا المولى بهذه اللفظة: تلك الرسل، أي الذين بعثهم الله على مدى التاريخ البشري. بعث الله رسل وبعث أنبياء، فالرسول هو الذي يوحى إليه بشرع ويؤمر بتبليغه، والنبي هو الذي يوحى إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وبعض الأنبياء لم يوحى إليهم بشرع ولكنهم يعملون على تحقيق شرع النبي الذي قبلهم، فيكون أحدهم مكملا لشريعة نبيه كما حصل في يوشع بن نون، مكملا لرسالة موسى عليه السلام. فيكون بعض الأنبياء مكمل، ويكون بعض الأنبياء يوحى إليه ولكن لا يلزمه البلاغ، وإنما كان مثال قدوة وأسوة من غير بلاغ. فعلى القول الذي يقال أن الخضر عليه السلام نبي، سيكون في هذا التقدير نبي لم يبعث لأحد، نبي لم يكن مشهورا عند أحد، بينما موسى في عصره وفي زمنه نبي مرسل. إذن فالمرسل هو المبلغ، والنبي هو الذي لا يبلغ أو أن يبلغ نبوة من قبله، وهذه ظاهرة كثيرة في بني إسرائيل، فأكثر الأنبياء هم أنبياء بني إسرائيل، إلا أن أغلبهم كانوا على شريعة التوراة ما عدا سيدنا داود الذي أنزل الله عليه الزبور، والزبور مكملا أيضا للتوراة. فيقول الحق: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أي هؤلاء الذين بعثهم الله للأمم وبعثهم للشعوب لأجل هدايتهم ليسوا كلهم في الأفضلية عند الله سواء، فإن الله فضل بعضهم على بعض، أي بمعنى أعطاهم من المنن والمنح والمواهب، لكن لم يكونوا كلهم بدرجة واحدة، وإنما خص بعضهم بشيء دون البعض، وليس في ذلك ظلم ولا تقصير، وإنما مفاضلة يريد الله سبحانه وتعالى بها إبراز فضله على بعض أنبيائه ورسله. وضرب بذلك مثل فقال: منهم من كلم الله، أي من من الأفضليات التي ميز الله بها بعد بعض الرسل أنهم نالوا مرتبة التكليم من الله، أي أن الله سبحانه وتعالى كلمهم. وبالطبع لما نقول كلمهم أي خاطبهم بلغة لا نعلمها، والمخاطبة ليست بالواسطة، عفوا ليست ظاهرة ولكنها بالواسطة، أي أن يسمع الصوت ولا يرى الصورة. فليست المخاطبة هنا مباشرة أن يرى ربه موسى عليه السلام، مع أن موسى طلب من أنه يرى ربه، لكن المولى سبحانه وتعالى أمره أن ينظر للجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه إلى الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. هذه المعرفة عندما تسمعونها وعندما تقرؤون القرآن أنتم تعرفون أنكم تقرؤون كتابا لا يوجد على الأرض كتابا أفضل منه ولا أعظم منه، ولا ألفاظ ولا عبارات ولا جمل تساوي كتاب الله، لأنه الكتاب القديم الذي يجمع لنا كل ما تفرق في الأمم السالفة والسابقة. ولهذا من الأمور التي تميز بها كتاب الله الأفضليات أو التفاضل، وهو أن يفضل الله البعض على البعض. وفي هذا يقول: منهم من كلم الله، ومنهم ورفع بعضهم درجات. منهم من كلم الله عرف كموسى عليه السلام، ورفع بعضهم درجات أي أعطاهم من المكانة والمرتبة ما لم يعطها غيرهم. ومن أولئك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أولئك سليمان عليه السلام عندما أعطاه الله سبحانه وتعالى حكم الإنس والجن وغيرها مما سخره الله له. ثم قال: وكذلك من ميزهم الله بالدرجات سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي بلغ مرتبة عظمى حتى صار هو أبو الأنبياء كما يسمى. ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات. من الأفضليات التي من الله بها على بعض الأنبياء ما أعطاه الله عيسى من البينات، والبينات هي انفعال الظواهر. ومعنى انفعال الظواهر أن تجري الأمور على يد عيسى ليست تحت دائرة العقل، أي لا تحكم بالعقل ولكنها تحكم بالإيمان، أن يؤمن العبد أن هذا الذي يجري حقيقة بأمر الله تعالى. قال: كإحياء الموتى. غالبا أن إحياء الموتى لا يكون إلا للخالق، هو الذي يحيي الموتى، لكن مولانا سبحانه وتعالى من على سيدنا عيسى أنه يحيي الموتى، فقد يكون رجلا ميتا فيحييه الله بأمره فيقول له كن فيكون، أي يستطيع سيدنا عيسى أن يشير إليه فيحيى بإذن الله. وكانت هذه معجزة، هذه معجزة تسمى للأنبياء كإحياء الموتى، وكذلك إبراء الأكمة الأعجم الذي لا يتكلم، كان سيدنا عيسى عليه السلام يداويه بآيات الله، والأبرص الذي في جسمه برص يداويه فيشفيه الله. وكل هذا مما خص الله به هذا النبي، وهذا أمر مشار إليه في الآيات الكريمات، أعطاه الله هذه الميزة وأعطاه الله هذه الدرجات. وأيدناه بروح القدس. روح القدس اسم يطلق على سيدنا جبريل عليه السلام. أيدناه بروح القدس أي جعل الله له رافدا ونصيرا يؤيده في حركته ودعوته وحيثما حل وذهب، وهو سيدنا جبريل عليه السلام. أي قويناه بجبريل الأمين. ومعنى التقوية بجبريل الأمين أن يكون معه نصير يستشعر وجوده معه في كل مكان. وهذا التأييد يدل على أن للملائكة أثر في قوة العبد، فالملائكة يكونون بجانب الأنبياء والرسل لأجل تثبيتهم ولأجل إشعارهم بأن الله تعالى معهم كما قيل في أبي جهل، وهو الذي أراد أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ورسول الله ساجد عند الكعبة فقال والله لأطأن رأس محمد في بضع بدر على رقبة النبي وهو ساجد. ففعلا فعل، عندما سجد النبي عليه الصلاة والسلام قام هذا الكافر وأتى إلى رسول الله، وإذا به فجأة يرجع ويهرب يجري سعيا، فكانوا يسألون لماذا رجعت لماذا رجعت؟ قال والله لقد رأيت فحلا كاد أن يقضمني. طيب الناس اللي في الحرم ما رأوا شيء، لكن مثل الله له ملك وقيل جبريل على صورة جمل يهدر، فخاف منه وذهب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من باب التأييد. وذاك أيضا العاص بن وائل السهمي مثله، جاء رجل أعرابي عنده عند العاص بن وائل له دين مال، فجاء إلى العاص وقال يا ابن وائل أعطني حقي عندك لي مال. قال له حقك عند ذاك الرجل، يشير إلى من؟ يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأجل يسخر، عنده سخرية كبر. فذهب الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أقضني حقي أعطني حقي. قال وما حقك؟ قال العاص بن وائل عنده لي كذا وكذا وجئت إليه أطلب حقي، فقال اذهب إلى ذلك الرجل. فأتيت إليه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اتبعني. فقام رسول الله حتى بلغ إلى العاص بن وائل فدك عليه بابه فخرج، فقال له النبي يا عاص ادفع للرجل حقه. قال نعم، فدخل وجاء بما يلزمه من حق وسلمه للرجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صار يقول والله لقد رأيت أسدين على ظهره أو بجانب ظهره، يعني خاف منهما فارتبك وخنع وألزمه الله أن يدفع للرجل حقه، لأن النبي من صفته نصرة المظلوم، فلما نصر هذا المظلوم أيده الله على هذا الظالم الذي أخذ مال الرجل. هذه كلها تدل على الأفضليات التي ميز الله سبحانه وتعالى بها بعض الأنبياء. ثم قال ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. عظم الله شأن الأنبياء وعظم الله شأن الرسل، وأخبر أنه أعطاهم من البينات أي الحجج ما تقنع العقل وما تلزم الإنسان أن يرضخ للحق، هذا الأصل، فيقول الحق على ما أنزلته للبشر من البينات ومن الحجج. كان ينبغي ألا يقتتل الناس ولا يتنافسون على الدنيا، ولكن المشيئة أي القضاء والقدر أجرى هذا الأمر لحكمة يريدها الله في الأرض. فلهذا قال ولو شاء الله، يعني يقدر الحق أن يمنع القتل عن الأرض، أن يمنع العباد أن يشتبك بعضهم مع بعض، ولكن لو كان ذلك ربما كان في ذلك تغيير لمشيئة الله، فقد جبل الله تعالى العقول والقلوب أو بعضها على الافتتان. ولهذا قال ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، أي الذي جاءوا بعد الأنبياء، من بعد ما جاءته البينات، لأن الله أقام عليهم الحجج الباهرة وكذلك البراهين الساطعة. على ماذا؟ على صدق النبوة وعلى جلالة وعظمة الإثم بالقتل، وعلى ما أوعد الله تعالى الكفار والقاتل عنده في الآخرة. فلو لم تكن المشيئة تقتضي أن يجري الله سبحانه وتعالى أسباب لدى الناس حتى يقتتلون لكانت الحجة أقوى في أنهم لا يقتتلون، ولكن جاءهم تبرير العقل، جاءتهم أمراض النفس، وأصابهم داء التنافس وداء التحريش، فاقتتلوا مع أنهم أخذوا العلم عن الأنبياء. هؤلاء الذي أخذوا العلم عن الأنبياء مباشرة حجة كبيرة عليهم. أنتم الآن في مستوى العلم الشرعي، أخذكم عن العلماء مباشرة حجة عليكم لو لم تأخذوا عن العلماء. وأولئك أخذوا عن الأنبياء مباشرة، يأتي النبي إلى قومه فينذرهم بنفسه وبلسانه ويعيشهم ويأكل معهم ويشرب معهم. هذه حجة كبيرة تقيم البرهان على الكفار أو على المنحرفين أنهم ما آمنوا مع وجود الأنبياء بينهم، لأن وجود النبي هو حجة على أمته، ومثل ذلك وجود العالم حجة على 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 أتباعه، حجج تقوم عليهم. قال سبحانه وتعالى: ولكن اختلفوا، أي السبب الذي أدى إلى الاقتتال طبع في البشر وهو الاختلاف. الاختلاف هو سبب الصراع وهو سبب المنازعة، حتى بين الأب والأم، حتى بين الولد وأبيه، حتى بين البنت وأمها. اختلاف معين يؤدي إلى منازعة، المنازعة قد تؤدي إلى قطيعة أو قد تؤدي إلى بطش، ومن البطش القتل. وهذا ما نقرأه في القرآن فيما جرى لهابيل عندما قتل على يد أخيه من قابيل. من كيف هؤلاء أبناء أنبياء لا زالت الأرض طاهرة عن الدم، ويأتي تسويل الشيطان وتسويل النفس لهذا المخلوق الشريف في حد ذاته فتسول له نفسه فيقتل أخاه. قال المولى سبحانه وتعالى: ولكن اختلفوا، أي طبائعهم لم تهذب، طبيعتهم لم تهذب. والآن أنتم طلبة علم، إذا سمعتم العلم وسمعتم الآداب وسمعتم القيم وقرأتم في كتب العلم وقرأتم في كتب التفسير، عليكم حجة قائمة. إذا كذب طالب العلم بعد أن يعلم أن الكذب كبيرة من الكبائر، حجته قائمة، حجة قائمة عليه. إذا ذهب يغتاب وهو أن يغتاب الناس أو يتكلم في أعراضهم أو يتكلم عليهم، فهذا ارتكب كبيرة، حجة عليه كبيرة، بعد أن يعرف أن الغيبة حرام وأنها من الكبائر. كذلك عندما ينم النميمة، أن يفتن بين الناس، ينقل الكلام من مكان إلى مكان ومن فرد إلى فرد بقصد الافتتان، حجة كبيرة تقوم على طالب العلم. لماذا؟ لأنه قد علم أن النميمة من الكبائر، ترك الصلاة إذا تركها طالب العلم فالعقاب عليه أشد من غيره، لأنه يعلم أن ترك الصلاة كبيرة من الكبائر. شرب الخمر مثلها الزنا، مثلها اللواط، كل هذه مثلها السحر، مثلها أخذ الأموال بالباطل، كبائر. هذه حجتها في فعلها على المتعلم الذي درس العلم أكبر. ولهذا يقول: عالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. يعذبه الله أكثر من يعبد الوثن أو الصنم، لأنه خالف الأمر بعد العلم به، خالف الأمر بعد العلم به. وقال المولى: هذا التنازع والاختلاف نتيجة الطبع، نتيجة أثر النفس. ولو شاء الله، وقد أعطاهم ما يربي أنفسهم ما يربي أرواحهم، ما اقتتلوا. لو تربوا تربية الدين وعرفوا بيقين أنهم مصيرهم الموت وأن أمامهم عذاب شديد وأدركوا ذلك، لن يقتتلوا، ولكانوا متفقين على اتباع أنبيائهم ورسلهم. ولكن اختلفوا فمنهم من آمن، يعني منهم من صدق بأن الغيبة حرام والنميمة حرام والظلم حرام فيتجنب ذلك، منهم من آمن ومنهم من كفر، منهم من لم يصدق بالأنبياء، منهم من حارب الأنبياء، منهم من عارض الأنبياء. وكلكم تقرؤون في القرآن كم مقدار تعب الأنبياء مع أقوامهم لما حكموا عقولهم. ولهذا أشار المولى سبحانه وتعالى بأن منهم من آمن فثبت على الإيمان ونجا، ومنهم من كفر فوقع في العلة والزلل فدخل النار. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يشاء، أي أن الله سبحانه وتعالى وضع الكون على نظام، هذا النظام لا يتغير، جبل الوجود على نظام، أي قوانين منذ أن فطر الله الوجود. كلمة فطر الله الوجود أي منذ أن هيئ هذا الكوكب المسمى بالكرة الأرضية لحياة الإنسان. طبعا كان في العصور الماضية يسمونها العصور السحيقة ما كانت الأرض موجودة ولا كانت الأفلاك موجودة ولا كان شيء من هذا القبيل موجود على مدى ملايين السنين. الخالق سبحانه وتعالى له اختياره، فهو الذي كون الوجود، وهو الذي كون الأجرام، وهو الذي كون السدم، وهو الذي كون النجوم. هذه كلها تكوينات خلقها الله تعالى لحكمة، خلقها في فضائه فضاء واسع، ومن ما خلقه الأرض. والأرض لما نقرأ في علم الجغرافيا وعلم الهيئة هي بالطبع جزء من المنظومة الشمسية، يسمونها دائما المجموعة الشمسية، تقرؤونها في كتب العلوم. المجموعة الشمسية عبارة عن عالم يسمى السدين، هذا العالم السدين أو الفلك، هذا عبارة عن مجموعات في الفضاء الكوني، كل مجموعة لوحدها في تركيب الكون. فخلق الله الكون الشمسي وفرع عن الكون الشمسي ما نسميها بالكواكب. الكواكب هذه هي أجرام سماوية تسبح في كون الله وفي عالم الله، ولكنها منطفئة، أي كانت متقدة فانفصل بعضها عن بعض ثم بردت، لم تعد مشتعلة، هذا الكواكب. أما النجوم فهي مشتعلة، عندما ترفع رأسك إلى السماء بالليل، السماء صافية، ترى وميض النجوم، ترى لمعان النجوم. ما هذه النجوم؟ سرج كهرباء، مواطير تشتغل، وقود من الوقود الموجود في عالم السماء، هذا قوة الحق. يبين للخلق أنكم فرحتم بسرجكم، فانظروا هذا الوجود المزين بالنجوم. النجوم عبارة عن كواكب غير منطفئة، أي كواكب مشتعلة من داخلها، أي لازالت المواد الموجودة ضمن إطار الكوكب، أي هذه الكرة أو هذه المدحاة أو الحجر أو الحجارة الضخمة، هذه لازالت مشتعلة، داخلها مواد مشتعلة، تظل مشتعلة. فأنت ترى الاشتعال ليس اشتعال، أنت ترى منظر جميل، ترى بعض الكواكب يعني عفوا النجوم تشع، وبعض النجوم ثابتة، ولكن هذا الذي يشع وهذا الثبات إنما هو غازات محترقة ضمن إطار هذه الحجارة الضخمة الكبيرة. وفي بعض النجوم الموجودة في عالم الكون أكبر من الشمس بآلاف المرات، أكبر من الشمس، الشمس تضيء الأرض كلها، تضيء الأرض كلها، لا سمعنا أن تعطلت فيها ماطور ولا يوم من الأيام قالوا ما في ديزل. على مدى التاريخ والناس ترى هذا الضوء، وبعد ذلك ما تدفع فيه مبلغ، حين كلما دخلوا لنا كهرباء قالوا طلعوا فاتورة. انظروا كيف الحكمة العجيبة، في أناس في الجبال وفي الأودية ما عندهم سرج، يصبحون الصباح على الشمس ويمسون إما على القمر أو على الظلمة أو على سرجهم البسيطة مما يشعلونها من النار، لكنهم عاشوا. فهذا عطاء الله. فيقول الحق سبحانه وتعالى إن هذا الوجود الذي خلقه متعلق بالمشيئة، مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، لأن طبيعة البشر غير طبيعة الملائكة. سمعتم أن الملائكة تتلو؟ هل شجرة بين الملائكة قتال؟ نعم، بين الجن قتال، وبين الجن والإنس قتال، وبين الحيوانات قتال موجود. الغابات مليئة بالقتال نتيجة الطباع التي أودعها الله سبحانه وتعالى في هذه المخلوقات. ثم يقول: يا أيها الذين آمنوا، خطاب لمن ارتقى إلى درجة الإيمان وعرف حقائق الإيمان، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. الله تعالى قسم الأرزاق، في إنسان أعطاه مال، لأنه بالطبع أنتم تظنوا أنه فقط الأمر محصور بالمال، لكن الأصل هو المال. أنفق من مالك، ابذل من مالك، أعطي من مالك. قد يقول طالب العلم: ما عندي مال. ما عندك مال؟ يقال: الحد الأدنى مما تملك أن تعين أخاك على حاجتك. خرجت أنت واحد من زملائك إلى السوق ولم يكن معه شيء، أقل شيء تتقاسم أنت وياه الطعام إذا أخذت طعام أو شراب أو شيء، فهذا من الإنفاق على حسب حالك. أنفقوا، لا تتعلموا الكنز، لا تتعلم أن تخبي المال، فإنه ليس من صفة المؤمنين، إلا ما يرصد أو يخبى للإنفاق على الأولاد والأهل. ما تخبيه لإنفاقك على أولادك وأهلك جاز لك أن ترصده ولا يسمى كنز. أما الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولم ينفقوا مما رزقهم الله يعاقبهم الله في الدنيا قبل الآخرة أن يجعل أموالهم تذهب فيما لا يرضي الله. حصل إنسان معه مال ضخم كبير، راح فتح له مرقص ولا عمل معهد للرقص، وإلا عمل قناة من القنوات الفاجرة الفاسقة التي تشغل عواطف الأجيال. هذا عنده مال، لكن لأنه لم يعرف حق الله فيه سخره الله أن يخدم بالمال الشيطان. وأناس أعطاهم الله مال فأنفقوه فيما يرضي الرحمن، مثلا بنى مسجد، بنى مستشفى، بنى مدرسة، بنى دار أيتام بماله، فهذا أنفق في سبيل الله. فيقول: يا أيها الذين أنفقوا مما رزقناكم. طيب لماذا ننفق أموالنا؟ قد يسأل السائل: لماذا ننفق أموالنا؟ هذا مال الإنسان جمعه يريد أن لا ينفقه. قال الحق سبحانه وتعالى: أنفقوا مما رزقناكم من خلال دفع الزكوات والصدقات من قبل أن يأتي يوم، من قبل أن يأتي يوم. هذا يوم عاد ما رأيناه، لكن غيرنا رآه، السابقين رأوه، دخلوا في هذا اليوم وهو اليوم الآخر. الدنيا هذه يوم قبل اليوم الآخر. اليوم الآخر يبدأ من ساعة النزع، يوم يأتي ملك الموت لينزع روح الإنسان، ينتقل من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، سواء كان من حيث ما يراه أو كان من حيث ما يعايشه، يتحول إلى حال آخر. فيقول الحق أن سيأتي يوم لا خلة فيه، يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. أي هذا اليوم الرهيب المخيف، لا ينفعكم المال إذا جيتم وأنتم تكنزون المال ومتتم ولم تنفقوه، لأنكم لم تستفيدوا من هذا المال فيما بينكم وبين الله سبحانه وتعالى، فستتحسرون غاية التحسر، لأنه معد في بيع، ستشتغل بمالك في سوق، ولا خلة، ما في صديق ليأيدك على موقفك ويأمرك بعدم الإنفاق، ولا شفاعة، لا يأتي أحد يشفع لك عند الله سبحانه وتعالى ويبرر عدم دفعك للمال في سبيل الله، ولا شفاعة. ثم يقول: والكافرون هم الظالمون. دائما الكفر معناها الستر، الكفر معناها الستر. في كافر ستر حق الله فكفر وجحد بالله، وهذا الكافر الأصلي. وفي كفر دون الكفر، أي بمعنى أنه ما هو كفر، يعني ما هو خارج عن الدين، لكن يكفر بنعمة الله. الله أعطاه نعمة كفرها، معنى كفرها أي سترها، ولم يقم بحقها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. للأسف الإنسان هو اللي يظلم نفسه، حتى الآن في هذا المجلس الإنسان ملول، طبيعته الملل وطبيعة نفسيته الكسل. فربما يكون هذا المجلس كما سمعتم حجة قائمة عليكم، لكن خلال الدراسة وأنا أدرس أناس غير موجودين معنا، موجود في المجلس لكن غير موجود، ما عنده قدرة على أن يربي نفسه، على أن يفهم، على أن يدرك، يعتقد أنه هو حجر صماء. إن فهم وأدرك شيء عابر مر عليه، وإن سئم كأنه لم يسمع. ولا أقدر أنا أسيطر عليك أقول لك غير وجهة نظرك، هذا أنت لك، لكن يلزمني أن أنبهك، لأن هذا صفة من صفات الكفر، هذا صفة من صفات ستر النعمة. نعم الله عليك بالنوم ما هو لأجل يكون في وقت الصلاة، ونعم الله عليك بالنوم ما هو لأجل يكون في وقت الدرس. فأنتم لا تجاهدون في سبيل الله لأجل نقول ناموا في الدرس، أنكم كنتم طول الليل تجاهدون. أنا وإياكم طول الليل نيام، يبقى وقت النوم تنام. عندما يأتي وقت الجهاد الحقيقي العلم، هذا علم يقتضي أن يكون عندك همة، تسخر همتك تضرب الشيطان والكسل، تعد نفسك لأجل تستوعب. أنت وعاء وأنا عندي مادة أريد لها وعاء، فأقسمها الآن على الحاضرين. الذي يأخذها بقوة كما قال الله يا يحيى خذ الكتاب بقوة يستوعب، وكل يوم يتحسن استيعابه. والذي يعود نفسه أن أول ما يسمع الكلام يغمض، وإلا كما ترون يفكر، وإلا يهدرس، وإلا يعيش مع نفسه، وإلا يخرج من دائرة التغطية للكلام، يصبح قال كأنهم خشب مسندة. وهذه علة من العلل، وهذا كفر لنعمة الله. نحن الحمد لله ميزنا الله تعالى بالعقل وبالاختيار. ما رأيكم لو جمعت 50 حمار وجلست على الكرسي وربصتهم وكلمهم؟ طبعا هذا مضحك، صح مضحك، لكن ربي ما قال هذا مضحك، قال هذا عبرة. كمثل الحمار يحمل أسفار، ذاك حمار خاطبه، لكن قال ربي في ناس تعطيهم ما هو مخاطبة، تعطيهم كتب تحملهم على ظهورهم، كتب مسؤوليات، ما يدري بالمسؤوليات. بعضهم مسؤولياته في فرقه، حركة شهوته هي اللي تحكمه. ذكرنا للشباب بالأمس قلنا بعض الطلاب عنده الجوال أحسن من الكتاب، تعظيم الكتاب في المدرسة صعب، لكن لما يكون في المدرسة يأخذ الجوال يفرح به. لماذا؟ لأن الجوال يربي الشهوة والكتاب يربي العقل، فإذا مسخ العقل بالشهوة لم يعد يدرك. فلذلك ينشط طالب العلم نفسه، كلف نفسك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإن كثير منكم يقول أنا إن شاء الله بغيت أكون مثل هذا الشيخ، لا بد أكون أنا عالم مثل الشيخ. اسألني كيف كنت أنا عالم؟ نزل عليه جبريل ولا حطوه لنا في الشراء، حب الصبح حب الظهر حب الليل؟ ما في شيء إلا بالاجتهاد وقهر النفس، الصبر على العلم. أحيانا يكون العلم مرير مثل الصبر، في وقتك يتعبك، في راحتك يتعبك، في طلبك يتعبك، لكن بعد ذلك ترتاح، تعرف أنك جمعت في ذهنك وفي عقلك ما يستحق، فصار هذا العقل نوراني بالعلم. هذا في علم الدين نوراني، وقد يكون يستفيد أيضا من علم الدنيا إذا كان الإنسان يعرف معنى النعمة التي أنعم الله بها عليه. قال والكافرون هم الظالمون، أنت ظلمت نفسك. الكافر الذي كفر بالله ظلم نفسه، إيه استفاد من كفره؟ واحد عبد الأوثان، إيه استفاد من عبادة الأوثان؟ أولئك القوم الذين عبدوا عيسى مثل النصارى، ماذا استفادوا منها؟ استفادوا منها في الدنيا، لكن في الآخرة أين مكانهم؟ الذي عبدوا عزير، الذي عبدوا الشمس، عبدوا القمر، عبدوا النجوم، عبدوا الكواكب، عبدوا الأفلاك، عبدوا البروج، عبدوا الكائنات الحية، عبدوا البشر. في الدنيا لا يقبلون الكلام، ولكن في الآخرة أين مصيرهم؟ لأنهم ما أدركوا حقيقة الأمر، صار يقول لك إلى ذاك اليوم، إذا قد متنا بعد يكون خير، ما عاد في خير بعد ما تموت. خيرك في دنياك، يقظ عقلك، وجه نفسك، درب جوارحك على أن تتلقى هذا العلم وهذا الدين وهذا الإيمان حتى لا تموت إلا عليه، فتدخل إلى عالم الأنس، عالم الجنة، عالم الحق. أول عياذ بالله أن تتبع نفسك هواه فتكفر، فتكون مصيرك والعياذ بالله إلى النار وإلى العذاب وإلى الحساب. ثم لا تذهب تحقق ربك، لماذا يا رب عذبتنا، لماذا كذا، لماذا كذا. هذه التحققات عبارة عن جهل العقل البشري كما جهلها العقل الشيطاني الذي حاجج الحق سبحانه وتعالى في أمره. إلى هذا المحل تأتي فقرة الآية في هذا الموقع من أول الجزء الثالث، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الجزء الثاني والفقرة الثانية، وهي الآية الكبرى العظمى التي تقرأ دائما، آية الكرسي، آية الكرسي كما تسمى. التسمية ما جاءت من عند النبي سماها آية الكرسي، ولكن الحق أنزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعها عدد كبير من الملائكة، في بعض الروايات 70,000 ملك نزلت في المدينة. ومنذ أن نزلت آية الكرسي في المدينة لم يقرب المدينة شيطان على مدى شهر لقوة نورانيتها. أنتم الآن بتحسوا أن هذا شيء عجيب، سورة آية الكرسي موجودة عندنا في كل مسجد، في كل مصحف، كأن الشياطين كثير. نقول نحن نتكلم عن نورانيتها عندما تحملها الصدور، وعندما يأتي بها الملائكة الذين هم خلقوا من النور. هذا الكلام مثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية من أعظم الآيات. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب وقال: يا أبي، أي آية أعظم في كتاب الله؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: فليهنك العلم يا أبا المنذر، فليهنك العلم، أي أجبت إجابة صحيحة، أجبت إجابة سديدة موفقة، أن السؤال، أن الجواب كان مطابقا لله، مطابقا للسؤال. هذه الآية العظيمة عندما ندخل في تحقيقها وتفصيلها وتبين معانيها نجدها نسيج نوراني عظيم، ليس سهلا أن يفهم الإنسان لمجرد مرة يقرأ أو مرة يسمع، ولكنه لو تدبر فيها لوجد فيها نماذج كبيرة من المتعة الفكرية، من المتعة العلمية. عرفت المتعة؟ أي الراحة. إذا عندك عقل وعندك قلب وعندك راحة، اقرأ آية الكرسي مرات، فيها انفعالات كثيرة في هذا العالم، فيها لها أثر كبير، لها أثر على المريض، لها أثر عند النوم، لها أثر في الحفظ، لها أثر في الحرب، لها أثر في السلم. كل ما تكررت هذه الآية الكريمة لعظمتها، هذه لها أثر على حياة البشر. حتى عندما تختلف مع أهلك أو والدك أكثر من قراءة آية الكرسي، فإنها تنطفئ بها حرائق الطباع. الإنسان طبيعته مثل الحريق، فإذا تكررت منه قراءة آية الكرسي تطفئ حرائق الطباع. الله تعتبر منفصلة عن الشهب، الشهب المحرقات منفصلة عن النجوم، منفصلة عن النجوم، عبارة عن كتل حارة منفصلة عن النجوم. وإنما سألتني سؤال بعد ما قد مرت أكثر من ربع ساعة على الموضوع نفسه، ما يدل على أنك انشغلت به ونسيت اللي نقوله. الله أعلم عادك فهمت الباقي، لأنك نقلتنا إلى موضوع آخر في سؤالك. فعلى العموم هذا الأمر ممكن نجيب عليه في وقت عندما نخلص من الدرس. فهذه الآية الكريمة التي هي الفقرة الثانية من هذه الصفحة التي تقرؤون فيها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. كل فقرة من هذه الفقرات معناها عظيم. وأنتم طلبة علم، أنا ما أخاطب عوام. أحيانا أنا ألقي محاضرة في مسجد، محاضرة في المسجد مثل ما هي مثل دراستكم. أنتم الآن تتلقون علمي، أي بمعنى ينقل لكم الحرف والكلمة ومعنى الحرف وكلمة وسر الحرف وسر الكلمة. لكن إن كان تعرفوا السر، إن كان تعرفوا الاستعداد النفسي لقبول العلم، هذا الكلام مهم. فقد أخاطب الناس في مسجد بخطاب عام، لكن مخاطبتي للطلاب أو مخاطبتي لمن يتعلم غير مخاطبة العوام، لأن هذه مخاطبة تشريف، مخاطبة تعليم، وتلك مخاطبة تكليف، مخاطبة أو مخاطبة تبليغ. فكيف تكون أنت الآن في شرف العلم والتلقي تستفيد مما يدلك على أن هذه الفقرات الموجودة في هذه الآيات عظيمة، وبعد ذلك تفهم وتذهب بنفسك وتفتح المصحف وتقرأ وتتأمل وتتدبر وتسأل من الله أن يعرفك معناها اللغوي ومعناها البياني ومعناها البلاغي وما فيها من المعاني وما فيها من الأسرار وما فيها من الأنوار. فلهذا يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. كل فقرة لوحدها، الفقرة الأولى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، تعظيم لجلال الخالق سبحانه وتعالى، وهو يصف نفسه الحي الذي لا يموت، القيوم الذي لا يحتاج إلى غيره، قائم بنفسه. لا تأخذوا سنة ولا نوم، لماذا قال؟ قال لأنكم أنتم تناموا، واللي ما نام ينعس. قال لا تأخذوا سنة نعاس ولا نوم، ما عند نفس الطبيعة اللي عندكم. افهموا ربكم عظمة الخالق، له ما في السماوات ما في الأرض، كل ما يوجد في السماء وما في الأرض هو ملكه، لا حق لحاكم ولا لملك ولا لجن ولا لأحد، هو المالك الحق. قل اللهم مالك الملك، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ما في أحد يقدر يتصرف في هذا الوجود ويدخل أحد الجنة ويخرج أحد من النار إلا بإذنه، ما يقدر أحد لا بقوته ولا بماله ولا بجبروته ولا حتى بولايته، لو كان عبدا وليا ولا حتى كان نبي، ما يقدر النبي يخرجك من النار إلا إن كنت إلا بإذن الله، ولا يدخلك الجنة إلا بإذن الله. فكل شيء في هذا الوجود هو بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم فقرة أخرى يقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. أنت ما تستطيع تستوعب علم واحد لشخص، فما بالك عندما تعلم أن الخالق سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم منذ أن خلق آدم إلى أن تقوم الساعة، كل حركة، كل خطرة، كل غمزة، كل لفظة الحق سبحانه وتعالى يعلمها. ثم بعد ذلك لا تتعب نفسك، عقلك ما بيستوعب هذا، لكن قل آمنا وصدقنا بما جاء عن الله. ولهذا يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. من هو هذا؟ خالق الوجود سبحانه. ولهذا يقول في الآية سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم، الناس ما يعلمون، الناس ما يعلمون، لكن هو يعلم حركتك وسكونك وخطرتك. قال هناك في الآية يعلم خائنة الأعين. أي خائنة الأعين؟ حالا أنت كنت تفرج كذا وأنت تشطح بعينك لجهة أخرى، الله تعالى مطلع على هذه الحركة. وما تخفي الصدور، الذي تنويه في صدرك الآن أو يجري في صدرك من الخواطر الداخلية ربك يعلمها، لأنه هو الذي خلقك، هو الذي أوجدك، فهو يعلم ذلك ويتابع ذلك ويعرف خطراتك ويعرف نظراتك. ولهذا عندما تراقب الله سبحانه وتعالى يهبك الله الولاية الكبرى، تصبح عبد حقيقي لربك. وأما عندما تنكر وتجحد وتعترض رماك الله سبحانه وتعالى في شر أفعالك، وترك الإنسان حتى ينتقل إلى عالم الله إذا مات على دين وإيمان، نال النصيب من الشفاعة، وإن كان والعياذ بالله كتب الله عليه الشقاء يكون من أهل النار. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا في علم الله. قالوا لا يحيطون بشيء من علمه. الإنسان مهما كبر علمه لا يحيط بشيء من علمه، يعني كل العلوم الموجودة على الأرض ما تساوي شيء. يقولوا أن سيدنا موسى عليه السلام عندما ركب السفينة مع الخضر، سارت بهم السفينة إلى وسط البحر، جاء الطائر وهم في مقدمة السفينة ووقف على حافة السفينة طائر، ثم نقر في الماء وطار. قال سيدنا الخضر لموسى: يا موسى، ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر من البحر. كم أخذ الطائر من البحر؟ شيء بسيط. قال كل العلوم اللي معنا واللي في الأرض ما تساوي في علم الله قطرة. يقول القرآن: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. لو كل البحر هذا مداد، وأوراق الشجر في الأرض كتب، وجلست الناس تكتب وتقرأ وتضيف وتزيد وتحذف وتتعلم، لا ينقص من علم الله شيء. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ما يستحق المحبة هذا الرب؟ تحبوا ربكم ولا تحبوا بطونكم؟ أحبوا ربكم. قال: أحب الله لما يغذوكم به من نعمة. أنت مركبة فيك عينين، اشترتها منين؟ أعطاكها الحكومة ولا أعطاكها شيخ القبيلة ولا أعطاكها أبوك؟ من أعطاك إياه هذا التركيب؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة مشاء؟ لكن يقول: كلا بل تكذبون بالدين، ما تدركون عظمة هذا العطاء الذي أعطاكم الله إياه، وتتبعون أنفسكم وهواكم وشهواتكم ودنياكم فتنسون خالقكم. هذا الخالق الرازق المعطي الوهاب الذي أعطانا كل شيء علينا، وما طالبنا نعمل له شيء. قال: احمدوني واشكروني واعبدوني. هذا الذي طلبوا منا، طلب مننا العبادة، طلب مننا الحمد، طلب مننا الشكر. وبهذا يكون العبد بكل معاني الحقيقة عبد لله سبحانه وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. كلمة إلا بما شاء فقرة لوحدها. لماذا؟ لأنه شاء أن يعلم الأنبياء، شاء أن يعلم البشر، شاء أن يعلم العلماء، شاء أن يعطي المخترع والمكتشف علم. إذن تبين لنا أنه ما في أحد يحيط بعلمه إلا بما شاء، أي ما هيأه للمخلوق. هذه فقرة خاصة. وما شاء حتى للحيوان. من اللي علم النحلة تصنع العسل؟ هاتونا شركة تصنع عسل، بغيناها تجيب عسل مثل عسل النحلة، تقدر؟ نعم، يقدرون يعملون مواد تشبهها، ممكن يجعلوها حلوة بالسكر أو بمساحيق معينة، ممكن يشكلوها نفس الشكل السداسي عن طريق التفصيل وغيره، ممكن. لكن هل سيكون فيها نفس الطعم؟ طيب هل سيكون فيها نفس العافية؟ إذن هذا حشرة لما تساوي أنملة يدك. كم فيها من المصنع العظيم؟ قال: خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أنا رأيت في بعض المستشفيات مكائن كبيرة ضخمة للذي عندهم الفشل الكلوي، وكنت أزور المستشفى وقلت له: هنا هذه أيضا المكان اللي قال هذه التي نصفي بها البول في جسم الإنسان. طيب قلت له: هذه كبيرة، وين الكلية منها؟ قال لي: هذا شيء عظيم ما نقدر نصفه، عظمة الخالق فيما خلق. هذه المكينة قيمتها كذا وكذا، والمادة اللي فيها قيمة كذا وكذا، والمواد المضافة في السوائل، والوقت الذي يشتغله المكينة هذه في 6 ساعات مقابل ما تشتغله الكلية في 20 دقيقة. شوفوا المصنع الكبير. حد منكم بلا كلية؟ حد منكم بلا قلب؟ قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ وبعد هذا اللي عمل لك هذا العطاء كله تكفر به، تجحد به، تعصيه، تقل الأدب معه؟ ما يليق، ما يليق. أنا أرى الآن بعض الشباب يستحي مني. في بعضكم قد يرتكب معصية يذكر شيخه يتراجع عنها. طيب وربك؟ ربك مطلع عليك وعلى شيخك وعلى الأنبياء وعلى الرسل كلهم، فإذا صدق الإنسان في المراقبة صدق في العطاء والخير، أعطيك الله من هذه المراقبة الخير الكثير. إلى أن قال وسع كرسيه السماوات والأرض. طبعا دخلنا في عالم كبير الآن، وسع كرسيه السماوات والأرض. بالطبع الكرسي مخلوق والعرش مخلوق والإنسان مخلوق، فقال إن مخلوقات متفاوتة في الحجم، لكن الكرسي الذي ينسب إلى الحق سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني أن لو جاء بالسماء والأرض وأدخلت في هذا الكرسي لاستوعبها فوق مستوى التصور. لكن نقول آمنا وصدقنا بما قال الله وما جاء عن رسول الله. ولا يؤود حفظهما، لو قلنا الواحد حرس لنا الباب تعب الحراسة ونام، قال لك ربي سبحانه وتعالى ما يتعبه حفظ هذا الوجود أبدا، لا تأخذه سنة ولا نوم، عالم منظم ومرتب، ملائكة قائمين على الخدمة، كل واحد منكم الآن معه 10 ملائكة 12 ملك يدخل في العقل. دائما أقول لك خذ عقلك ذا وارميه في الزبالة واسمع الكلام بوعيك، نحن كبرت عقولنا لما نسينا أنفسنا، وهذا الكلام كله حتى عند الشباب في الجامعات والمفكرين واللي يشتغلون في الوظائف، كل واحد يرى عقله كبير وهو عقله ما يساوي شيء. لما ترجع تقرأ وتعرف من أنت تعرف قلة فهمك ووعيك. هذا كلها العطايا أعطاك الله إياها لأجل تؤمن. ولهذا يقول ولا يؤود حفظهما، كل شيء في هذا الوجود منظم، البحر البر الجو النفس الماء النار الإنسان المخلوقات الجن الحشرات البهائم الحيتان، كل شيء في هذا العالم منظم ولا يتحرك مقدار أنملة في النظام إلا بأمر الله، يرينا كيف. ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم، العلو بمعنى السمو والعظمة التي تكون في معناها عظمة هي عظمة الخالق. نسأل الله أن يمدنا بهذا المدد وأن يجعلنا من خواص عباده، يرزقنا وإياكم الأدب مع مولانا والأدب مع نبينا والأدب مع كتابنا، ويلهمنا وإياكم الصواب ويعلمنا السنة والكتاب، ويرزقنا ما رزق أولي الألباب في قولهم وفعلهم وحركتهم وسكونهم ظاهرا وباطنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.